بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن سنن الله سبحانه وتعالى التي يأخذ الله بها عباده كما نقرأها في القرآن، ونحن الآن بصدد الحديث عن سنة التخفيف، تخفيف الباري عز وجل عن عباده، سنة رفع الحرج، سنة أخذهم باليسر بدلا من العسر. الآيات التي ترسخ هذه السنة قرأناها وأصغينا إليها، وأرجو أن نكون قد حفظناها أيضا، لكننا الآن ما زلنا بصدد استعراض طائفة من الأحكام الشرعية التي تجسد لنا ظاهرة هذه السنة، والتي تبرز لنا حقيقة قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تبرز لنا حقيقة قول ربنا عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. استعرضنا طائفة من الأحكام الشرعية التي تبرز لنا هذه الحقيقة بجلاء، والذي أراه أن علينا أن يعني نستعرض مزيدا من هذه الأمثلة كي نزداد شعورا بلطف الله، وكي نزداد يقينا برحمة الله عز وجل بنا، بل أقول كي نزداد يقينا بأن شرائع الله عز وجل وإن بدت أنها مقيدة إلا أنها تنطوي على مصلحة بالغة للإنسان. نعم، تعالوا إلى مزيد من هذه الأمثلة. المال أيها الإخوة ينبغي أن يجمعه الإنسان من حله، إذا باع، إذا اشترى، إذا تاجر، إذا زرع، إذا صنع، ينبغي أن يقطف الأموال التي يجنيها ويجمعها في داره من السبل المباحة المشروعة. هذا شيء معروف، هذا هو المنطلق. لكن الصورة التي نريد أن نقف عندها هي الصورة التالية: رجل جمع مالا عن طريق التجارة، تاجر، هذا المال الذي جمعه خلال سنوات تجمع لديه عن عدة طرق، تجمع هذا المال لديه بوسائل مباحة، بوسائل مشروعة، وتجمع بعض هذا المال لديه بوسائل غير مشروعة، بوسائل محرمة. يعني هذا المال الذي وجد لديه وتراكم لديه في صندوقه في داره، شيء منه عن طريق الأحكام الشرعية المشروعة المباحة التي لا أشكال فيها، شيء منه ربا، شيء من هذا المال دخله عن طريق غش، عن طريق خداع، شيء منه دخله عن طريق ربما غصب، رشاوي أخذها مثلا، وامتزج الحلال بالحرام في هذا المال، أصبح مزيجا من الحلال والحرام. ماذا يقول لي الشارع في هذه الحالة؟ لو أن الله عز وجل قال لي: هذا المال تنجس لأن مالا حراما قد داخله وامتزج فيه، فأصبح مثل الماء القليل الذي أصابه بول، أصابته نجاسة مثلا، يلا نقول ينبغي أن نريق هذا الماء كله. لكن لو أن الشارع قال لنا هذا لوقعنا في حرج شديد. مال تجمع لدي خلال سنوات، كثير منه جاءني بطرق حلال، بطرق مباحة، وبعض منه امتزج فيه وجاءني بطرق محرمة، لو حكمنا على هذا المال بالحكم الذي نحكم به على تنكة ماء وعاء من الماء أصابه نجاسة لوقعنا في حرج شديد. هذا الماء هذا المال نعم ثلاثة أرباعه مال نظيف طاهر وربع مال نجس. لو أننا قلنا ينبغي أن نهدر هذا المال كله لأنه تنجس بسبب ما قد دخله من المال الحرام، وهذا يتعارض مع قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ الحكم الشرعي أن الله عز وجل يسمي، يعني الشريعة الإسلامية تسمي هذا المال الذي هو مزيج من مال حلال وحرام يسميه مالا مشبوها. كلمة مال مشبوه تدور على ألسنة الناس كثيرا لكنهم لا يعلمون معنى المال المشبوه في مصطلح الشريعة، يعني يعبرون كلمة مال مشبوه بمعاني أخرى حسب ما يخطر بأفكارهم. لا، المال المشبوه كلمة المشبوه هذا المصطلح الشرعي يقال للمال الذي لم يتمحض حلالا ولم يتمحض حراما وإنما هو مزيج من حلال وحرام. كما قلت لكم جمع الأموال شيء من هذه الأموال بالطرق السليمة المشروعة وشيء بالطرق المحرمة وامتزج هذا بذاك، هذا المزيج يسمى مالا مشبوها. الحكم هو التالي: إن استطعنا أن نفرز الحرام ونميزه في جانب معين ونبقي الحلال مكلوءا بالحماية والرعاية بعيدا عن الحرام فهذا واجب إن استطعنا، أما إن امتزج هذا بذاك وهذا في الغالب ما يكون لأنه من العسير جدا بعد أن اختلط هذا بذاك أن يدرك الإنسان أن هذا حرام وهذا حلال. نعم، في هذه الحالة الحكم يتماشى مع قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لهذا الإنسان أن يستفيد من هذا المال في حق نفسه وفي حق أهله زوجه أولاده إلى أن يبقى القدر الذي يعد حراما، مليون ليرة، هو يعلم أن الحرام منه 100,000 ليرة أو 100,000. نعم، له أن يتمتع بهذا المليون في حق نفسه وزوجه وأولاده والضيوف يأكلون كله إلى أن لا يبقى من هذا المليون إلا 100,000 أو 200,000 المقدار المحرم. في هذه الحالة ما ينبغي أن يمسه، لأنه ما دام هو يتناول من هذا المال شيئا إثر شيء إثر شيء والمال مخلوط، فيمكن أن يكون هذا المال الذي أنفقه على نفسه وأولاده من المال الحلال ويمكن أن يكون من المال الحرام. وقلنا بالأمس الشك لا يذهب اليقين، الأصل في الأشياء كلها الإباحة. أنا لا أدري هذا المبلغ الذي أنفقته على المائدة التي دعوت إليها الضيوف عندي، ترى هل أنفقت هذا المبلغ من الجزء المحرم من المال اللي عندي أم أنفقته من الجزء المباح؟ ربي عز وجل يقول لي انطلاقا وانسجاما مع قاعدة يريد الله أن يخفف عنكم، لا بل اعتبره من المال الحلال. لكن إذا أنفقت كل هذا المال على نفسي أو على أسرتي إذن يقينا في داخل هذا المال ما هو محرم، ويقينا أني أنفقت على نفسي وعلى أسرتي مالا حراما لأن هذا المال كله أنفق وأنا أقول أنه مزيج من حلال وحرام، إذن هذا غير جائز. كثيرا ما يسألني بعض الشباب المتدينين الملتزمين يقول والدي تاجر وأنا أعلم أنه يتعامل بالربا وكذا، هل يجوز لي أن آكل من ماله؟ ما الجواب؟ أقول له هل ما يدخل في صندوق والدك كله حرام؟ كله عبارة عن فوائد ربوية؟ لا يوجد شيء آخر؟ يقول لا، توجد أموال دخلت بطرق سليمة بطرق شرعية. إذا ما الحكم؟ ما دام المال مزيج من هذا وذاك لك أن تأكل منه ولا حرج، للزوجة أن تأكل من هذا المال ولا حرج. وهذا من معنى قول العلماء أن الحرام لا يتجاوز ذمتين، الحرام لا يتجاوز ذمتين، وسنشرع هذا في مناسبة آتية إن شاء الله تعالى. ولكن إذا كان الإنسان يعني يتاجر بمادة محرمة، بسلعة محرمة، بحيث أن كل ما يدخل جيبه أو صندوقه محرم، كان بنى معمل خمر وكل مدخوله كل عمله التجاري بهذا الشراب الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، إذن في هذه الحالة هذا المال لا يجوز أن نتعامل معه، لا بالنسبة له ولا بالنسبة لأهلي ولا زوجي ولا أحد من الناس. كل أمواله غصب، كل أمواله كلها فوائد ربوية، ولا يوجد أساس مباح من هذه الأموال، ففي هذه الحالة هذا المال لا يسمى مال مشبوه، وإنما يسمى مالا حراما. نتابع. أيها السادة والسيدات، عندما ندرس باب الحدود في الشريعة الإسلامية يأتي من يتنطح ويتكلف ويتنطع فيقول: أين هي مظاهر التخفيف في الإسلام؟ أين هي مظاهر قوله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، وها نحن نرى الشدائد التي تقشعر لها الأبدان في باب الحدود، حد الزنا، حد القتل، حد السرقة، شرب الخمر، إلى آخر ما هنالك. ما الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب الإجمالي هو التالي: نقول لهذا الإنسان: أنت تتخذ من جهلك سلاحا تمزق به دين الله، وأغلظ شيء وأسمج شيء على الآذان والنفوس أن يتباهى الإنسان بجهله ويجعل من هذا الجهل سلاحا يقوض به المبادئ والقيم. لذلك نقول لهذا الإنسان: أخي اذهب فتعلم، اصمت قليلا، اصبر على الصمت، ولا تحرك لسانك بدافع من جهالة فكرك، تعلم ثم تكلم. هذا أول ما نقوله لهذا الإنسان. هؤلاء أناس لم يدرسوا أبواب الحدود، لم يعكفوا على دراسة أبواب الحدود، مثلا حد الزنا، حد السرقة، حد الشرب مثلا، لم يدرسوها إطلاقا دراسة إنسان صابر متفقه بدين الله عز وجل، لكنه وقف أمام العناوين: حد الزنا كذا، حد السرقة كذا كذا، إلى آخره، وآخر يجعل من هذه العناوين حجة نعم يتهجم بها على دين الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم هذا موقف سميج غير مقبول بشكل من الأشكال. الجواب التفصيلي هو التالي: نضرب أمثلة. صحيح هنالك حد للزنا، إما أن يكون 100 جلدة بالنسبة لغير المحصن غير المتزوج، وإما أن يكون الرجم بالنسبة لي المتزوج، تمام. لكن هذا هو العنوان، انظر إلى ما تحت العنوان، الشرائط التي لا بد منها، الطريقة التي نسلكها للوصول إلى تنفيذ الحد، الجهة المنوطة بها تنفيذ الحد. أمور مهمة جدا ينبغي أن ندرسها. إذا درسنا هذه الجوانب فلسوف نعود برؤية لا ريب فيها، سوف نعلم أن الحدود عبارة عن عصا معلقة على الجدار. شرع الله عز وجل تعليق هذه العصا لتكون تخويفا لا لكي تكون إيلاما، هذه هي الحقيقة. فعصا الحدود تخيف وتقوم الاحتجاج وقاية لا عن طريق العلاج. العلاج لا أقول 1 من 100، 1 من 1000 مثلا. الإنسان الذي ارتكب فاحشة قطعا نفترض أن هذا الإنسان مؤمن ومسلم, طبعا مؤمن بالله عز وجل. الملحد يسألها ولا يبالي, لكن المؤمن بالله عز وجل إيمانه سيهيج بين جوانحه مشاعر الألم, مشاعر الندم نحو ذلك. هل يجوز له أن ينساق وراء ندامته ألمه فيأتي إلى القضاء فيفضح نفسه ويقر بما فعل؟ أبدا. مطلوب منه في دين الله عز وجل وشرعه أن يجعل هذا الانزلاق الذي وقع فيه أمرا خاصا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى, وأن لا ينطق بهذا أمام أحد من الناس, لا زملاء ولا قضاء, بشكل من الأشكال. حل المشكلة هي التالي, أن الشريعة الإسلامية تهمس في أذنه توب إلى الله توبة نصوحة, فإذا تبت فاعلم أن الله قد محى سيئتك وانتهت هذه السيئة نهائيا, ولسوف تجد ربا لا يؤاخذك على هذا الأمر إطلاقا, وابقي هذا الشيء سرا بينك وبين الله. الباري سترك أم لا؟ بل سترني. طيب, ما دام أنه قد سترك فاقبل ستر الله ولا تفضح نفسك بشكل من الأشكال. طيب, هذا الإنسان اهتازت بين جوانحه عوامل الألم والندم, نعم, والحرقة دفعته دفعا إلى أن يخالف هذا الأدب الذي نقول, وجاء إلى القضاء ليقول للقاضي الذي ينفذ أحكام الشريعة الإسلامية, لقد ارتكبت موجب حد فأقم علي هذا الحد. هنا القاضي ما واجبه؟ هذا رجل أخطأ فضح نفسه, الشريعة ماذا تقول لهذا القاضي؟ أعرض عنه, أوزع إليه أن يطوي المسألة, أن يلفها, نعم, بأي طريقة من الطرق, هذا ما يكلف الله القضاء به. نعم. ومن ثم فالقاضي ينبغي أن يقول له اذهب إلى ذلك, نعم, اطوي هذا الموضوع. لا لا, أنت موهم, لعلها كانت رؤية, لعل المسألة مقدمات, يلقنه ما ينبغي أن يقوله ليفر من الحد. فإن فهم هذا الإنسان وطوى الموضوع وعاد, هذا ما يريده الله عز وجل منه ومن القضاء. أما إن أصر هذا الرجل إصراره وأصر إصراره أربع مرات, أخذ ينطق بلسانه واضح صريح, في هذه الحالة فقط يثبت موجب الحد. هل تعلمون هذه الظاهرة في شريعة الله؟ ورد في الصحيح أن رجلا جاء إلى المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمس في أذنه أنه ارتكب موجب حد فأقمه عليه يا رسول الله. أشاح رسول الله عنه بوجهه, ما رد عليه. جاءه عن يمكان يكلمه عن ما يكلمه أذنه اليسرى, جاء إلى اليمين أعاد إليه الكلام, أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس الرجل, أذن الصلاة, أقيمت الصلاة, صلى القوم أصحاب رسول الله مع رسول الله الصلاة, نعم, جماعة. بعد صلاة جاء الرجل يعود فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله, نعم, فعلت كذا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام, هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فهي كفارة لك. من الذي قال هذا؟ حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل كان يعبر بعمل هذا عن الشرع أم يتجاوز الشرع؟ هو رسول, كان يعبر بهذا عن الشرع. نعم. ماذا تجدون في هذا الموقف وهو جزء من أحكام الشريعة الإسلامية؟ هل تجدون فيه مظهرا للشدة والقسوة اللتين لا يتحملهما العقل والتي يعني تقشعر لها الأبدان, أم تجدون في هذا مظهر قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا؟ هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة. فإذا أدركنا هذا المعنى، وأنا أضرب المثل بأقصى الحدود، حد الفاحشة، حد الفاحشة لا يثبت إلا بإقرار أو 4 شهود يشهدون شهادة مطابقة دون اختلاف إطلاقا. نعم، ما طريق المغادرة؟ غالبا الإقرار هو الذي يورط صاحبه. لماذا؟ لأنه الرجل المسكين تحتاج بين جوانحه عوامل الندم والألم وإلى آخره، فهو يريد أن يعني يبيض صفحته ووجهه أمام رب العالمين بأن يجعل نفسه خاضعا للحد. وهذا غلط. عندما يدرس هذا الإنسان الشريعة الإسلامية يقول له الله: ألا تريد أن ترحل إلي وأنت طاهر الصفحة؟ سبيل ذلك أن تتوب بيني وبينك وأن تقول لي: يا ربي أبكي سترك علي، أنا تائب، خلص انتهى الإشكال. نعم، انتهى الإشكال. الوسيلة الثانية لإقامة هذا 4 شهود، ألا أخبروني أيها الإخوة متى وأين حصل هذا؟ 4 شهود وجدوا هذه الفاحشة وقد أقيمت، وجدوا رأي العين للمظاهر الدالة عليها وبدون أي اختلاف منهم، ما حصل. طيب، ولو أن 4 جاءوا فتكلموا وأخذ يسمع القاضي كلام هذا وكلام هذا، فوقع أي خلاف بينهم، من الذين يتعرضون للعقاب؟ الشهود هم الذين يتعرضون لعقاب القذف، بينما ذاك ينجو. المسألة واضحة أيها الإخوة. قد يقول قائل منكم: ولكننا نسمع عن حدود تقام هنا وهناك، خلاف هذا الذي يقول. أنا أقول لكم: عودوا إلى الشريعة واجعلوا من الشريعة الميزان، ولا تجعلوا من تطبيقات بعض الناس الميزان. ادرسوا الشريعة الإسلامية، هنالك من يتاجر بأحكام الحدود، هنالك من يريد أن يبرز أننا نحن نطبق الشريعة الإسلامية، ومن ثم فيجعلون من سبل تطبيقها أداة دعاية. ربما يؤتى بإنسان محكوم عليه بالإعدام لسبب من الأسباب في السجن، وتلفق عليه بعض التهم وهكذا، ثم يؤتى به إلى ساحة معينة يقال أنه أقيم عليه الحد، وهذا كله عبارة عن دعاية. لا أيها الإخوة، الأمر ليس كذلك. ما نقوله عن حد الزنا والفحش نقوله عن حد السرقة. حد السرقة، هل تعلمون أن هنالك أكثر من 11 شرطا لخضوع السارق لحد قطع اليد؟ 11 شرطا، وقلما تجتمع هذه الشروط 11، قلما تجتمع. لا تجتمع في هذه الحالة، ماذا نصنع؟ نضمن ولا نقطع، يعني نأخذ منه المال الذي سرق، والحاكم له أن يعذر، يسجنه، يعاقبه، يسجنه أشهرا، مسألة مفتوحة له، هذا شيء معروف. نعم، يعني مثلا من هذه الشروط أن لا يكون البلد الذي تمت السرقة فيها تعاني من أزمة اقتصادية، تعاني من أزمة اقتصادية، تعاني من مجاعة جزئية كلية، تعاني من جفاف سن فيها المحل، لا يقام عليه الحد في هذه الحالة. قد يقول قائل: من قال هذا؟ الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يا أخي أعود فأقول: تعلم ثم تكلم. الشريعة الإسلامية مأخوذة من القرآن ومن السنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، يعني يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم. ماذا يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. شبهات، ما أكثر أنواع الشبهات؟ كل أنواع الشبهات تدرأ الحد. شبهات ماذا يعني؟ يعني احتمال لأن هذا الإنسان سرق بمبرر، بعذر، مجاعة، شبه. سرق هذا الإنسان من مال زوجتي، شبه، مال زوجتي ماله مخلوط. سرقت زوجته من مال زوجها، سرق الفرع من الأصل، الأصل من الفرع، كل ذلك داخل تحت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هنالك من يقول أن سيدنا عمر أوقف حد السرقة عام المجاعة، يعني خالف الشرع. يا هذا لا تجرم في حق أصحاب رسول الله، لا ترتكب جريمة شنعاء في حق خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أوقف سيدنا عمر الحد عام المجاعة، هل خالفه كل الصحابة أم وافقه كل الصحابة؟ هل في الصحابة من خالفه؟ كلهم أيدوه. لماذا؟ لأن عمر نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عام المجاعة عام شاعت فيه المجاعة، شاعت فيه الحاجة، أزمة اقتصادية تحكمت بالبلد. في ظل هذه الأزمة من نهى عن إقامة الحدود، وسيدنا عمر نفذ حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. لابد أن يسرق هذا المال من حرث مثله في الأرض لا يقام عليه الحد، لابد أن يبلغ هذا المال نصابا. هنالك 11 شرطا لابد أن تتحقق حتى يقام عليه الحد. طبعا يعني إذا ما وجدت هذه الشروط لا نقول للرجل تفضل لا الله يعطيك العافية ما في شيء، لا، نستبدل بالحد العقوبات التعزيرية، سجن ضماني إلى آخر ما هنالك. وهكذا كل الحدود أيها الإخوة، إذا درسنا شريعة الله عز وجل نلاحظ أن الشريعة الإسلامية تهدد من أجل أن تقوم، وعصى الحدود عصى تأديبية للوقاية وليس للعلاج. وإلى اللقاء في الحلقة الآتية لنتابع هذا الموضوع بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله.